الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول ردود شيخ الإسلام على أهل البدع المخالفين لأهل السنة والجماعة في معتقد صفات الله عز وجل. وبعد أن تكلم عن الرد على الباطنية وبيان أنهم خالفوا المعقول وجمعوا بين النقيضين، قال تكملة الجواب على اعتراض الباطنية: اللازم الثالث من الوجه الثاني قولهم: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره. فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب، وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. التوضيح: هذه العبارة تعتبر اللازم الثالث من اللوازم الفاسدة على اعتراض الباطنية على فرض التسليم باعتراضهم في تجويز نفي المتقابلات عن رب البريات بدعوى خلو المحل من القابلية للملكة. وحاصلهم أنه قد سبق لنا بيان أن ما لا يقبل النقيضين أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، مع أن كليهما محال في نفس الأمر، لكن عدم قبوله للنقيضين أشد امتناعا من قبوله لهما مع نفيهما عنه. ومقتضى ذلك أن نفيهما عنه مع تقديره قابلا لهما أقرب إلى الإمكان، هذا على فرض التسليم بالامتناع، وإلا فهي ممكنة في حق الله لعدم الاستحالة العقلية. وما كان مقبولا لله تعالى فإنه يصبح واجبا في حقه، فكل ما جاز في حقه وكان كمالا مطلقا فإنه متصف به سبحانه وتعالى لا محالة. خد بالك من العبارة ده حتى لا يتطرق إلى الذهن جواز وصف الله بالكمال من قبل عقولنا، لا، ولكن احنا عندنا اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى مستحق لكل كمال على الاطلاق. طيب، تحديد نوعية الكمال وبيان انواعه هذه ليست لنا ولكنها لله عز وجل. وده الفارق بين مذهب السلف المتقيد بالنصوص وبين من يسبح وراء عقله ويصف الله عز وجل بما يظنه كمالا ولم يرد به نص. انتبه للعبارة دي كويس. يقول: فكل ما جاز في حقه وكان كمالا مطلقا فإنه متصف به سبحانه وتعالى لا محالة. وهذه من القواعد العقلية التي برهن عليها شيخ الإسلام في رسالته الأكملية، حيث قال: فإذا كان الكمال الممكن الوجود ممكنا للمفضول فلأن يمكن للفاضل بطريق الأولى. يعني حاصل الكلام أن عندنا فاضل ومفضول، فإذا كان العقل يجوز الكمال للمفضول فمن باب أولى يكون لمن؟ للفاضل. تماما كما قال الشيخ المبارك العثيمين: فكما يجوز الكمال للمخلوق فالخالق أولى به. وهذا كثير. يقول: لأن ما كان ممكنا لما هو في وجوده ناقص فلأن يمكن لما هو في وجوده أكمل منه بطريق الأولى، لا سيما وذلك أفضل من كل وجه. فيمتنع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه، بل ما قد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به، فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولى، ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق، استفاده المخلوق من الخالق، والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منهم. من الذي جعل غيره كاملا؟ عز وجل. يقول: وإذا ثبت إمكان ذلك فما جاز له من ذلك الكمال الممكن الوجود فإنه واجب له، بل ما جاز له من الكمال وجب له، كما أقر بذلك الجمهور من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغيره. طبعا هنا ليس معنى ذكر شيخ الإسلام للمتصوفين والكلام والفلسفة أنه يقر لهم بما يعتقدون، لا أبدا، ده من باب من فيك أدينك، يعني من كلامكم أدينكم على بطلان ما أنتم عليه، وهذا من فرط ذكائه رحمة الله عليه ومن كثرة علمه. وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال، في مثل قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا. اكتب عندك: الضابط لدى معلومة بسيطة بس أمامي هنا قلت منها عليك. الضابط فيما يضاف إلى الله وينسب له هو الضابط فيما يضاف إلى الله تعالى وينسب له هو من فرض سبحانه بإيجاده وخلقه. الضابط فيما يضاف إلى الله تعالى وينسب له هو من فرض سبحانه بإيجاده وخلقه من غير فعل للعبد فيه. هو من فرض الله عز وجل بإيجاده وخلقه من غير فعل للعبد فيه. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقد بين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم. عدل أي سوى، يعني من سوى هذا بهذا فقد ظلم. لا، إحنا قلنا هنا ما يضاف إلى الله باعتبار الخلق وليست إضافة في القول فقط. إذن فكل كمال جاز في حقه سبحانه وتعالى فيكون واجبا له عز وجل، ومثاله العلم والجهل، فكون الله عز وجل غير قابل لهما أعظم امتناعا من قبوله لهما مع نفيهما عنه، فيكون قبوله لهما أقرب إلى الإمكان، والعلم أكمل من الجهل وهو قابل له جائز في حقه، فيكون اتصافه به واجبا لعدم توقف صفاته على غيره، فهو سبحانه وتعالى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. اكتب عندك: وصفة القيومية صفة ذاتية فعلية. وصفة القيومية صفة ذاتية فعلية. الوجه الثالث في الجواب على اعتراض الباطنية قوله: وقيل له أيضا اتفاق المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو الشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، إنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه. أعيد وأرجو التركيز: وقيل له أيضا، أي للمخالف الذي خالف أهل السنة، اتفاق المسمين في بعض الأسماء والصفات، المسمين في بعض الأسماء والصفات، ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق عز وجل مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتكسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي شيخ الإسلام خير الجزاء. الله يا أخوانا، وهذا الذي أقوله ما يفطن إليه إلا القليل، لولا أن الله عز وجل قيض لهذه الأمة بفضله عز وجل أمثال شيخ الإسلام وشيخ الإسلام بالأخص تغيرت الأمور وتبدلت، لأن فعلا الذي يقف على ما يطرحه هؤلاء القوم من الشبهات وكيف فندها شيخ الإسلام ورد عليها يحتار عقله. ومن أراد أزيد مما سمع فليقرأ في ضرء تعارض العقل والنقل وفي منهاج السنة النبوية، تجد فعلا أعجب من العجب. فرحمة الله عليه من إمام، ونسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. التوضيح قد سبق هذا الوجه، وهو باختصار أن اتفاق الشيئين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة النقلية والعقلية بين الخالق والمخلوق، وإنما التشبيه المنفي أي الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية هو الذي يستلزم اشتراك المخلوق فيما يختص به الخالق، فما يجب على الله يختلف عما يجب على المخلوق، كذلك ما يمتنع على الله يختلف عما يمتنع على المخلوق، وهكذا الجواز أي ما يجوز على الله يختلف عما يجوز على المخلوق. فخصائص الخالق فيما يجب عليه ويمتنع ويجوز لا يمكن أن تشترك مع خصائص المخلوق فيما يجب عليه ويمتنع ويجوز. يوضح ذلك الجدول التالي: الصفات الواجبة في حق الله كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه فالله متصف به، كالحياة الأزلية والعلم الذاتي المحيط والقدرة المطلقة. هذا من باب ضرب الأمثلة، وما ضرب هذه الأمثلة إلا لورود النص بها. طيب، في حق المخلوق صفات النقص كالافتقار إلى الله في الإيجاد والهداية والبقاء والضعف العام، كما قال شيخ الإسلام: الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وكان دائما شيخ الإسلام يردد هذا البيت، وهو من جميل كلامه رحمة الله عليه: الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي، أي أن من الصفات الذاتية الملازمة للآدمي الفقر، ومن الصفات الذاتية الملازمة للخالق الغنى، ومن هنا يظهر الفرق بين الخالق والمخلوق. بعد ذلك: الصفات الجائزة كل صفة كمال متعلقة بالمشيئة، كالكلام بالقرآن والنزول والمجيء والخلق. اكتب عندك: والكلام صفة ذاتية في أصل الكلام، فعلية باعتبار أحد الكلام. والكلام صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، فعلية باعتبار أحد الكلام أو أفراد الكلام. عشان كده تجد هنا الشارح أكرمه الله وأجزل له المثوبة قال كالكلام بالقرآن، قيدها، ولكن أصل الكلام صفة ذاتية. في حق المخلوق صفات الكمال كالعلم والسمع والبصر فهي ممكنة للمخلوق وليست واجبة له وفيها نقص من وجود. نعم، ما من صفة عند البشرية إلا وفيها نقص. الممتنعة صفات النقص كالمرض والنوم والمماثلة للمخلوق، كل صفة اختص الله بها كالخلق من عدم وإدخال الجنة وكمال العلم. يقول وأما ما نفاه هؤلاء فهو ثابت له سبحانه وتعالى، وإنما سموه تشبيها وتجسيما ليموه على العوام وينفر الجهال عن إثبات صفات الجلال والكمال والجمال، وبهذا أفسدوا على الناس دينهم. وهذه طريقة أهل البدع قديما وحديثا، فإنهم يلقبون أهل السنة ومعتقداتهم بألقاب شنيعة لينفروا الناس عن الحق. لذلك دائما تجد مسلك أهل البدع في كل عصر ومصر مع أهل السنة مسلك واحد، ولكن تتغير الشخوص فقط. انظر ماذا قالوا عن المتقدمين من أهل السنة وماذا يقولون الآن عن أهل السنة والجماعة، تجد إن القاسم المشترك واحد بين المبتدعة قديما وحديثا. يقول فمن ذلك رمي الجهمية لأهل السنة بالتشبيه والتكسيم وإطلاق الرافضة عليهم أنهم نواصب، والمرجئة بأنهم شكاكة. طبعا كلمة شكاكة لأن أهل السنة والجماعة يقولون بجواز الاستثناء في الإيمان، وقد أمليناه عليكم في الأسبوع الماضي. والقدرية بأنهم جبرية، قال ابن أبي حاتم وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسمية أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. بل لقد أخذ هذا الزمان نصيبه من هذه الافتراءات، فأهل البدع يلقبون أهل التوحيد والسنة بالوهابية وغير ذلك مما هو معلوم، والله المستعان. انتبهوا، الله يبارك فيكم، وأأمل إن شاء الله، حاول جاهدا مستعينا بالله، لأن هذا أمر يعني ضروري. اقرأ من مصادر موثوق بها ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، مهم جدا. وكيف بدأ وكيف كانت دعوته، ودي بفضل الله الكلام مبثوث ومنشور، يعني ممكن في المكتبة الشاملة تجد كثير جدا، وتجد أصلا في المطبوعات كثير ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكيف بدأت دعوته وماذا صنع مع أمير الدرعية والإمام سعود إلى غير ذلك، حتى تكون الأمور عندك واضحة، حتى لا يلبس عليك ولا يشوش عليك. خلاصة أوجه الرد على الباطنية: أولا على فرض المنع، منع كون الوجود والعدم من تقابل الملكة وعدمها. تسمية الحياة والموت بالملكة والعدم مجرد اصطلاح مردود من وجوه. ثانيا على فرض التسليم، ما لا يقبل الاغتصاب بالملكة أنقص مما يقبله. كل كمال جاز في حق الله تعالى فهو واجب لهم. الاتفاق في الأسماء ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة. وركزوا على دي أوي، ركزوا عليها أوي يا أخوانا. الاتفاق في الأسماء أو الصفات ليس هو الذي نفته الأدلة، بل الذي نفته الأدلة هو ما يختص بالله عز وجل. اللي احنا قلناها قبل ذلك أصل المعنى، ها، تمام المعنى وكمال المعنى وكيفية الصفة، ده اللي هو نفته الأدلة التي نفت الصفات أو نفت المشابهة بين الخالق والمخلوق. ثالثا الرد على الفلاسفة وأتباعهم في شبهة التركيب. قوله وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب ممتنع. قيل لهم وإذا قلتم هذا موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتد ولدة أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعدية متغيرة في العقل وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. دايما بركز وأقول ما أضر الأمة من وأنزل بها البلاية تلو البلاية على أفرادها وعلى المعتقد مثل علم الكلام. لذلك من باب التنبيه الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان بعد أن أتى بالأدلة التي تدل على أن القلوب أنواع سليم ومريض وميت بدأ يتكلم عن أنواع أمراض القلوب باعتبار الشعور بالألم وبعدم الشعور. فذكر أن من أنواع أمراض القلوب نوع لا يتألم به صاحبه وذكر أمثلة منه مرض الشبهات والشهوات والجهل ومرض يتألم به صاحبه كالحقد والغل والغش والحسد. ثم قال أي ابن القيم وعلاج النوع الثاني سهل بالبعد عن أسبابه. واخد بالك؟ أما النوع الأول فعلاجه موكول إلى أنبياء الله ورسله فهم أطباء القلوب. ثم قال وده الشاهد قال وعلاج هذه الأمراض اللي هي الشبهات والشهوات والجهل اللي هي توجد في القلب ولا يتألم القلب بوجودها قال وعلاجه بالعلم النافع. ثم قال ومن الناس من يريد أن يذهب هذه الأمراض بأنواع من العلوم غير العلوم الشرعية فيزداد مرضا على مرض. وده محل شيء. وصلت يا أخوانا كده؟ يبقى لذلك دايما كن حريصا أن تشغل نفسك وتعالج ما عندك من أمراض بالقراءة في كتب سلفنا الصالح الكتاب والسنة وإن شاء الله ستجد في تراثنا العظيم وفي كلام سلفنا الأكابر ما يغنيك عن كل ساقطة ما يغنيك في الأدب وفي السلوك وفي الأخلاق وفي كل شيء. ولكن الإشكال ينشأ من ضعف الهمم والله المستعان. أولا من شبه الفلاسفة ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات دعوى أن إثبات الصفات لله مستحيل وبيانه عندهم في مقدمتين. إثبات الصفات لله مستحيل ده كلام ده عند من؟ عند الفلاسفة. الأولى أن إثبات الصفات يستلزم التركيب والله واحد فلو أثبتت له صفات يبقى جعلته مركب من أكثر واحد يبقى فين التوحيد عندك بقى؟ أصحى يا شيخ علاء. طيب الثانية وواجب الوجوب وهو الله عز وجل يستحيل عليه التركيب النتيجة يستحيل إثبات الصفات لله تعالى. ده كلام مين؟ الفلاسفة ودايما بيحوم حوله المعتزل. ونفس الوقت نفس الكلام هذا هو الذي يدرس في عقيدة البيجوري نفس الكلام. يعني هؤلاء القوم يسعون سعيا حثيثا ولا أدري لما بكل مشروع ولا يوجد مشروع يؤيده، بل بكل وسيلة لنفي صفات المولى عز وجل. الذي أعتقدهم في غالب ظني ولعل واهم أن القوم من شدة الكبر الذي في قلوبهم أرادوا أن يظلوا على ما هو عليه حتى لا يظهر خطأهم ويعز عليهم أن يرجعوا فيوصفوا بالكبر. وإلا من خلال قراءتنا لكتب المعتقد في الصفات، الفتوى الحموية وتقريب التدمرية والأسماء وقواعد المثل وغيرها من كتب الأئمة في الصفات، الأمر عندك أصبح واضح وعندي واضح. يعني بمعنى إيه؟ مش معضل ولا عزيز أن يفهم كما فهمه السلف، لا، ده من أيسر ما يكون. طب ما الذي حملهم على الاستمرارية كما ذكرت لك؟ بدليل بيحدثنا بعض إخوانكم، وإن شاء الله الأصل فيهم الصدق وهم كذلك، عن بعض الحوارات تصدر بينهم ومن يدرسون لهم في المؤسسة، نستشعر بجلاء ما ذكرته لكم. ومن أجل ذلك أرجو وأكرر، احكم أمرك، خاصة في مسائل الاعتقاد، خاصة في مسائل الأسماء والصفات. يقول المقدمة الأولى عند الفلاسفة: إثبات الصفات يستلزم التركيب. الثانية: وواجب الوجوب وهو الله عز وجل يستحيل عليه التركيب. النتيجة: يستحيل إثبات الصفات لله تعالى. لما؟ لأن إثبات الصفات يؤدي إلى التركيب أو يستلزم منه التركيب، وواجب الوجوب يستحيل في حقه التركيب، يبقى في الصفات. نفس الكلام الذي استدل به المعتزلة والجهمية لما استدلوا بأمر سأمليه عليكم الآن على وجود الخالق عز وجل، اللي هي إيه؟ فاكرينها؟ ها؟ لا، هي اسم رايح عني، ولكن سأتيكم به إن شاء الله بعد قليل. اللي هي حلول الأعراض في الأجسام، فاكرينها؟ اكتب عندك. ها؟ لا، ده ورقة بسيطة يعني. اكتبها تاني، ما يغرش حاجة. حلول الأعراض في الأجسام. يعني هم لما يتكلموا مع الجهل اثبت لنا الخالق. فقعد يفكر يفكر لحد ما وصل لإيه؟ لمبدأ حلول الأعراض في الأجسام. فدلل عليه، وسأمليك الآن. فلما دلل عليه اللي أمامه قال له: خلاص مسلم لك إن فعلا حلول الأعراض في الأجسام دليل على وجود الخالق. طيب، بناء على ذلك العرض تعريفه: لو أنك قلت أن لله صفات وهي الأعراض لله عز وجل، يبقى معناه حلت في مين؟ في الله عز وجل، يبقى ما أصبحش خالق. قال لك بس ما فيش صفات. هو ده اللي وقع الجهمية فيما إيه؟ فيما وقعوا فيه، حلول الإيه؟ الأعراض في الأجسام. معايا يا مشايخ؟ اكتب عندك: العرض ما لا يقوم بنفسه. العرض ما لا يقوم بنفسه، ولا يوجد إلا في محل يقوم به، ولا يوجد إلا في محل يقوم به. وهي الصفات. الجسم ما قام بذاته في العالم. نعم، الكلام ده مليته قبل كده، بس رجائي اكتبه وفي ورقة والصقه عندك، لأنه لأن المعلومات دي يعني عزيزة شوية، عزيزة أقصد مش عزيزة في الوجود، لا ده موجودة في كل حتة، ولكن عزيزة في حفظها، تثقل علي وعليك. فلما تكون موجودة عندك في أكثر من كتاب وفي الموطن المناسب لها، إن شاء الله ربنا يجعلها سبب وتستظهرها. نعم العرض أي نعم، لا ما صفة فقط بس، ما لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره ولا يوجد إلا في غيره، اللي هي الصفة. اكتب عندك ترتيب ثاني، الجسم ما قام بذاته في العالم، الجوهر في العالم، الجوهر ما يقبل التحيز، الصفة الأمارة القائمة بذات الموصوف، الصفة الأمارة القائمة بذات الموصوف، الموصوف المعنى القائم بذات الموصوف، القائم بذات الموصوف، الحادث الحادث، ما لم يكن فكان، الحادث ما لم يكن فكان، الموجود الكائن الثابت، الكائن الثابت الثابت، المعدوم ضد الموجود، المحال مقتضى الفساد من كل وجه، المحال المحال مقتضى الفساد من كل وجه، كفاية كده اكتب عندك، حلول الأعراض في الأجسام، الحرارة والبرودة والطول والقصر، الحرارة والبرودة والطول والقصر، والطول والقصر، هي عبارة عن أعراض لا توجد بذاتها، والجسم المعين فيه صفات، والجسم المعين فيه صفات تتغير ولا يختارها الجسم، والجسم المعين فيه صفات تتغير ولا يختارها الجسم، بل تحل فيه، بل تحل فيه بغير اختياره، فكونها حلت في الجسم، فكونها حلت في الجسم دل على أن هناك مؤثر، فكونها حلت في الجسم دل على أن هناك مؤثر جعلها تحل في هذا الجسم، وهذا يدل على أن الجسم الذي حلت فيه الصفات، وهذا يدل على أن الجسم الذي حلت فيه الصفات محتاج إلى غيره، فهذا يدل على أن الجسم الذي حلت فيه الصفات محتاج إلى غيره لأجل حلول هذه الأشياء فيه، لأجل حلول هذه الأشياء فيه، فإذا كان الجسم محتاجا فإنما يحتاج لمن لا يحتاج. فإذا كان الجسم محتاجا فإنما يحتاج لمن لا يحتاج، وإلا لمن لا يحتاج، وإلا لزم التسلسل وهو باطل. فثبت بذلك أن الله خالق الأجسام وخالق كل شيء، وأنه هو المستغني، وأن هذه الأجسام محتاجة محدثة، وأنه هو المستغني، وأن هذه الأجسام محتاجة محدثة. نعم، أن الله خالق الأجسام، اصحى شوية يا شيخ علاء، وخالق كل شيء، وأنه هو المستغني، وأن هذه الأجسام محتاجة محدثة بهذا الدليل. فلو أثبتنا محتاجة محدثة بهذا الدليل هو حلول الأعراض، فلو أثبتنا هذا لله لعاد الدليل علينا بالإبطال. أي أن الله محتاج إلى الأعراض، وأن لله جسم. فلو أثبتنا لله صفات لعاد الدليل علينا بالإبطال، أي أن الله محتاج إلى الأعراض وأن لله جسم. وأن لله جسم. طب الإشكال جه فين؟ أنهم فصلوا في الحقيقة وفي الوجود بين الذات وبين الصفات. خد بالك من دي كويس. يعني أنا مثلا بأولد، وكان بعد أن كبر سني كانت عندي صفات مش موجودة، يعني كانت في بداية خلقي معدومة ثم جاءت ثم حلت. طب ده منتفي في حق الله؟ ما نحن قلنا هو الأول الذي ليس قبله شيء إليه. طب الأول في ذاته ولا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؟ هو ده الفرق، واخد بالك؟ انتبهوا لي كويس. يبقى مسألة إن الدليل يعود علينا بالإبطال، لا، لأنك وقعت في جزئية وهي شبهت الله عز وجل بخلقه، وهذا أصلا العقل يرفض. هي نفس تعدد القدماء، يعني كنت هتكلم فيها حالا دلوقتي. طيب احنا قلنا انت كرجل، اخونا الشيخ طلبة ولد صغيرا زينا، بعد ذلك كبر سنك، هل ما فيك من صفات الان لما ولدت او كنت مثلا في المهدي موجود ولا كان معدوم؟ كان معدوم. كويس، يبقى معناها الصفة حدثت لك بعد أن لم تكن، مظبوط كده، وحدثت لك بغير اختيارك، يعني ما فيش واحد فينا يختار أنه يكون طويل أو قصير أو وهكذا معي. هذا في حق الله منتفي، لأننا إذا قلنا بهذا الكلام يبقى معناها فصلنا بين ذات المولى عز وجل وبين صفاته، أما المعتقد لا، بنقول أن الذات سبحانه وتعالى والصفات والأسماء والأفعال أولية بأولية المولى عز وجل. طب هل يلزم من ذلك تعدد القدماء كما يقولون؟ الجواب: ما المراد بالقدماء والأولية؟ هل تظن أن هناك أشياء خلقها الرب عز وجل أوليتها تعادل أولية الله؟ ما فيش عقل بيقول الكلام ده أصلا، العقل نفسه بيرفضه بغض النظر عن الأدلة الشرعية. بمعنى إيه؟ إحنا بنقول كما قلنا قبل ذلك، لكي يقع فعل في الكون، وقع فعل أنا رفعت هذا الكوب ثم وضعته، يبقى يلزم مني فاعل ومفعول ونفس الايه؟ الفعل. العقل بيقول ايهما يوجد اولا؟ الفعل، وهو الله عز وجل. يبقى انتهى الامر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب، حتى لان مساله التركيب والاشياء دي برضه يعني فيها شيء من عوز التركيز، اقف عند هذا الحد. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. دقائق ان شاء الله. نعم. ما هو من خلال هذا حلول الأعراض، أي في الذات. نعم، ماشي، تفضل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.